السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لايف جديد في اللقاء الرابع مع كتاب قلب جديد لمن يريد. بنحاول إن احنا يعني نصحح قلوبنا ونأخذ قلب جديد في دخولنا على رمضان. عايزين قلوبنا تبقى قلوب جديدة، قلوب تليق بهذا الشهر الكريم، فبنحاول يعني نعمل وقفات تصحيح كده قبل رمضان. فاتكلمنا في اللقاءات الماضية على أول لقاء كان سميناه قلبي والبحر ورمضان، كلامنا فيه على خطورة القلب بصفة عامة في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وأوجه الشبه بين رمضان والبحر. فالبحر مليان اللحم الطري واللؤلؤ والمرجان، لكن يحتاج إلى غواص يتعب ويغوص في البحر حتى يصل إليها. كذلك رمضان مليان بالفتوحات وبالكرامات، لكن لمن يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. بعد كده في اللقاء الثاني اتكلمنا على الوقفة الصادقة مع النفس، والإنسان محتاج أنه يصدق ويعرف عيوب نفسه ويعرف كيف يصححها. وقلنا أن الشيخ ذكر مثلا مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي ممكن كل واحد مننا يمسك ورقة وقلم كده ويكتب عشان يعرف عيوب نفسه اللي هو عايز يتخلص منها، ويعرف الطاعات اللي هو مقصر فيها وعايز يجتهد فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ده كان اللقاء الثاني. في اللقاء الثالث اتكلمنا على مسألة تجديد الإيمان في القلب، وإن الإنسان محتاج إنه يعمل حاجات عشان يجدد الإيمان في قلبه. رقم واحد فيها هو الدعاء، سألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رقم اثنين هو التوبة. رقم ثلاثة إن احنا نبعد عن الحاجات اللي هي مفسدات القلوب. ورقم أربعة نعمل الحاجات اللي هي ممكن نسميها مصلحات القلوب. ودي أربع حاجات اتكلمنا عليها في اللقاء الماضي. النهاردة هنتكلم في الفصل الرابع اللي الشيخ سماه قواعد الإبحار. فالشيخ اتكلم بقى خلاص احنا الوقت استعدينا، وعرفنا أهمية القلب، وعرفنا عيوب نفسنا اللي احنا عايزين نصلحها، وعرفنا الطاعات اللي احنا عايزين نجتهد فيها. كل ده كتبناه وعرفناه. والمرة اللي فاتت دعونا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وحاولنا نتخلص من مفسدات القلوب اللي في حياتنا. خلاص رمضان قرب، وهنبدأ نبحر في هذا البحر الخضم الذي يمتلئ بالطاعات التي نريد أن نحصلها. خلاص احنا داخلين على رمضان، ما عادش إلا اسبوعين تقريبا وهنبقى في رمضان. نعمل ايه وكيف نبدا الغوص في بحر رمضان؟ فالشيخ قال لك في حاجه اسمها قواعد الابحار. فالشيخ قال لك قبل ما تبدا، احنا لو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا ان اي انسان في طريقه الى الله عز وجل بيعاني من حاجتين، حاجه اسمها العوالق اللي هي الحاجات اللي بتعلق في القلب فتمنعه من السير الى الله سبحانه وتعالى، وحاجة اسمها العوائق. والعوائق دي الحاجات اللي انت ايه المطبات اللي بتقابلك في الطريق. يبقى في عوالق بتعلق في القلب، وفي عوالق في القلب، وعوائق على الطريق. تمام؟ اصعب الاثنين، يعني هي الاصعب الحاجة اللي في قلب الانسان اللي بتمنعه من السير، ولا العقبات اللي بتقابله في الطريق؟ لا شك الاصعب هي العوالق القلبية. لان انت لو انت جواك طاقة حقيقية، قلبك سليم متجه إلى الله خالص لله سبحانه وتعالى، مهما قابلك من العوائق هتتخطى. لو الجبال قدامك هتده، مهما كان قدامك هتقدر تتخطى ذلك. المشكلة بتبقى فين دايما، أو اللي بيوقفنا دايما فين، واللي بيعطلنا هو العوالق القلبية، المشاكل القلبية اللي جوايا اللي هي بتصور لي العوائق بشكل كبير. مثلا على سبيل المثال، ده مش في الكتاب، ده انا بستطرد يعني. لو انا مثلا عندي مشكلة كلام الناس، انا قلبيا بعظم كلام الناس، بزعل قوي لما حد يقول عليا كلمة وحشة، بتضايق جدا لو حد اتكلم عليا من ورايا. لو المسألة دي عندي انا مشكلة قلبية فيها، عاطي للناس اكبر من حجمهم، متعلق بكلام الناس وبقالوا عليا ايه ويا ترى ايه اللي حصل والكلام ده، لو انا المشكلة القلبية دي عندي، اي عائق هيقابلني في كلام من الناس صغير قد كده هو هيوقفني. ليه؟ لان انا اللي عندي التعظيم لكلام الناس. فمثلا اخت من اخواتنا مثلا تتحجب حجاب شرعي، وكانت قبل كده مثلا حجابها مش مظبوط، فلما اتحجبت الحجاب الشرعي بدا الناس تتكلم عليها، والشيخه فلانه ومش عارف ايه، ويسخروا منها ومن لبسها، وشوفها هتتجوز ازاي ومش عارف ايه وكلام زي كده. حلو الكلام ده في حقيقته كلام ملوش اي قيمة، لكن لو هي عندها تعظيم لكلام البشر هتتهز وهتبدأ إن هي تتردد، ويا ترى اللي عملته صح ولا غلط، يا ترى أكمل ولا ما أكملش، يا ترى فعلا مش هتجوز بسبب إن أنا اتحجبت، يا ترى يا ترى، ويقعد إيه الشيطان يكبر الموضوع عندها. ليه؟ لأن هي اللي عندها مشكلة قلبية اللي هي تعظيم كلام البشر. لكن لو هي عندها تعظيم كلام الله هو فقط، وإن فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، وإن كلام الناس لا تبالي به، لو الناس كلها اتكلمت، عارفة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن إيه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فخلاص هي عارفة أن الكلام لا بيقدم ولا بيأخر، فساعتها كلام الناس مش هيهزها. تمام؟ يبقى فهمنا من المقدمة دي إيه؟ إن دايما مشاكل الطريق بتأثر فينا. ليه؟ لأمراض القلوب اللي جوانا. لكن لو إحنا قلبنا سليم ما عندناش تأثر بكلام البشر وعادات البشر والكلام ده كله، مهما الناس اتكلمت مش هيحصل لنا حاجة، مهما الناس خوفتنا مش هنخاف. تمام؟ فده الايه، ده المقدم. تعال بقى نشوف الشيخ قال ايه. الشيخ بقى ذكر مجموعة كبيرة الى حد ما من العوالق القلبية اللي عند معظم الناس، يعني معظم الناس عندها المشاكل دي، انا وانت ومعظمنا عندها المشاكل دي، او بتقابلنا احيانا، يعني مش دايما المشكله دي عندي، لا ممكن بتجيلي احيانا واحيانا بتغلب عليها. فهو ذكر مجموعه من المشاكل اللي فعلا بتعطل معظم الناس عن السير الى الله سبحانه وتعالى. اول مشكله ذكرها الشيخ مشكله او مرض الخداع. ايه مرض الخداع ده؟ قالك ان ده اصلا جزء من النفاق، بس بيبقى ايه على درجات، يعني في بيبقى كبير قوي في المنافقين الكبار بقى ربنا يعزنا منهم ويبعدنا عنهم، وفي في الانسان اللي هو عنده بعض نزعه نفاق بتاتي احيانا، اللي هي ايه، يخادعون الله وهو خادعهم. تمام؟ ان الانسان يبدا يخادع او يظن انه يخادع ربنا. ازاي الكلام ده؟ ان يقول انا بحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول انا بخاف من النار وبخاف من جهنم وبخاف. معلش النت كان فيه مشكله، فيبدأ ان هو يقول حاجات ويعمل خلافها. يقول انا بحب الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع اوامرهما، يبدأ يقول انا بخاف من النار ويعمل معاصي، يبدأ يقول انا زاهد ما يهمنيش اصلا المال وكذا، ويفني حياته كلها في الجري وراء المال والمتع الدنيوية، وهكذا. ان هو يبدأ ايه، يقول كلام ويعمل خلافه. ودي من اعظم مشاكل معظم الناس بتواجهها، اللي هي مشكلة خداع النفس، ان النفس بتخادع تقول كلام وتعمل عكسه. تمام؟ طيب دي مشكلة عندنا او عند كثير مننا، حلها ايه؟ فلك حلها ببساطة ان انت تواجه نفسك. ازاي؟ انا اقعد مع نفسي كده اقول والله انا مثلا بقول ان انا بخاف من النار وبخاف من العذاب وبعمل معاصي، يبقى انا عندي ايه؟ عندي نقص في الخوف من الله ومن عذاب الله. يبقى انا اشخص مشكلتي صح، ما اقولش لا انا بخاف وبعمل معاصي، لا انت ما بتخافش، ان انا عندي نقص في الخوف. طب اعمل ايه عشان احصل الخوف اللي يخليني ابعد عن المعاصي؟ اقرا بقى، اقرا في قول الله عز وجل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صفه النار وعن عذاب اهل النار، فابدا ان انا اخاف زياده فابعد عن المعاصي. طب العكس، واحد يقول لك انا بحب ربنا وبحب النبي عليه الصلاه والسلام ثم لا يمتثل سنه النبي عليه الصلاه والسلام، تيجي تقول له ده كذا يقول لك لا وما يعملوش، ده كذا ربنا بيحبه وما يعملوش، ده كذا ربنا فرضه وما يعملوش. طب انت لو بتحب ربنا كنت عملت، صح؟ مش ربنا قال كده؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي عليه الصلاه والسلام هو علامه حبنا لربنا. تمام؟ طب انا بقول انا بحب ربنا يبقى لازم اتبع، عندي نقص في الاتباع يبقى في نقص في المحبه، صح كده؟ يبقى انا اشخص مشكلتي صح، مش اقول انا بحب وما بتبعش، لا انا ما بحبش الحب اللي لازم اوصل له. طب اعمل ايه؟ انا عرفت مشكلتي عندي نقص في المحبه، اقرا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام، اقرا في صفات الله عز وجل. دي اكتر حاجه تحببك في ربنا على الاطلاق، هي صفات الله عز وجل وافعاله. لما تقرا وتعرف يعني ايه ربنا رحيم، يعني ايه ربنا تواب، يعني ايه ربنا غفور، يعني ايه ربنا ودود، يعني ايه ربنا شكور، تقرا الكلام ده وتفهمه وتعيش معاه، هتحب ربنا اكتر. ساعتها اتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام هيزيد اكتر. تمام؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عندنا مشكله الخداع، النفس بتخدعنا، تقول لك انت بتحب ربنا وانت ما بتتبعش النبي عليه الصلاه والسلام، تقول لك انت بتخاف من النار وانت بتعمل معاصي، دي مخادعه من النفس، هي عايزه تقول لك انت كويس ما تحاولش تصلح. النفس هي اللي بتخادع، تمام؟ طب اعمل ايه؟ لا انا اقف وقفه صادقه، طالما في نقص في الاتباع في نقص في المحبه، في زياده في المعاصي يبقى في نقص في الخوف، احصل اسباب الخوف واسباب الحب عشان اقدر ان انا اصلح زياده المعاصي ونقص الطاعات في حياتي، تمام؟ يبقى دي رقم واحد اللي هي الخداع وازاي نحلها. رقم اتنين بعد الخداع في صفه تانيه خطيره جدا جدا جدا، وهي الجبروت. ان النفس متجبره بطبيعه الحال. يعني متجبره يعني دايما النفس عايزه اللي ليها. حتى هو ضرب مثال ايه؟ بقول المنافقين للنبي عليه الصلاه والسلام هل لنا من الامر من شيء، احنا عايزين لينا حاجه. وقال لك دي قول كقول فرعون اليس لي ملك مصر، اللي هي النفس عايزه يبقى ليها حاجات. طب ايه مشكله النفس عايزه تبقى ليها مع العباده؟ ان العباده المخلصه الصادقه لله لا تجد النفس فيها حظا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو قفلت على نفسي باب اوضتي ومسكت مصحفي ومحدش سامعني وبراجع قراني او بقوم الليل او بذكر الله او بسمع حاجه تقربني من ربنا وانا لوحدي كده، النفس مش لاقيه ليها حاجه. يعني فين الرياء؟ فين العب؟ فين الراحه؟ فين مش لاقيه حاجه تستمتع بيها؟ النفس دايما عايزه ايه؟ حاجه ليها، تمام؟ فهي مش لاقيه حاجه في العباده، فجبروت النفس بينهك عن العباده. ان انت ما تيجي تعمل عباده مخلصه تلاقي نفسك مش قبلها، صعبه جدا. امال امتى نفسك تطيعك في العباده؟ لو ده النفس الطبيعيه بقى اللي مش مروده، يعني النفس الشريره اللي جوانا دي، امتى تطيعك؟ لما يكون العباده فيها حظ نفس. هتنفق ليقال جواد، الناس شايفه. هتعلم العلم ليقال عالم. هتقوم الليل ليقال عابد. لما الحاجات دي تبقى موجوده تلاقي العباده سهله. ليه العباده سهله؟ عند الرياء، لان النفس بتستولي على العمل، تمام؟ طب ازاي انهى نفسي عن جبروتها دوت؟ ان انا افكرها دايما بالموت. وهو ده علاج الجبروت اللي هو ذكر الموت. يعني ايه؟ حتى هو سال اسئله، قال لك فكم ستحتاج من المال بعد الموت؟ بما ستنتفع من المناصب بعد الموت؟ كم سينفعك ثناء الناس بعد الموت؟ انا دلوقتي يعني اسال نفسي سؤال، انا لو هموت بكره الصبح، لو انا عارف ان انا بكره الصبح هصلي الفجر هلاقي ملك الموت مستنيني، تخيل يعني كل العبادات اللي انا هعملها النهارده هعملها ازاي؟ اولا كم العبادات هيزيد جدا، ثانيا الاخلاص فيها هيبقى عالي جدا. ليه؟ لان انا لو البلد كلها العالم كله بيبص عليا وانا بصلي، ده انا هموت بكره، هل ثناء الناس دي هتنفعني في حاجه؟ هل ذمهم هينقصني في حاجه؟ مش هينفع. فساعتها جبروت النفس يروح بقى، فيبدا الاخلاص يدخل للعمل، تمام؟ يبقى ده المشكله الثانيه اللي هي جبروت النفس ومحاوله استيلاء النفس على الاعمال وحلها هو ذكر الموت. اجمل حاجه ان احنا ايه؟ بنقول المشكله وحلها، مش مساله ان انا اوصف المشكله وخلاص. لا، ما هو التشخيص صحيح نص العلاج، بس فين العلاج؟ فلازم اخد خطوات. عرفنا ان في خداع، الحل ان الانسان يواجه نفسه ويعرف المشكله فين ويحلها. الحل ان في جبروت في نفسي، الحل ان انا اذكر نفسي بالموت عشان حظ النفس يروح من العمل. طيب المشكله الثالثه الغرور، ان الانسان يغتر بقليل العمل. يعني ايه مشكله الغرور دي بقى؟ ان انا اوصل لمرحله ان انا اقول ان انا كده كويس، او ان انا ان شاء الله من اهل الجنة، او ان انا مش محتاج اعمل اكتر من اللي بعمله. هو ده الغرور، وهو ده الكبر، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا جدا. خطورتها فين؟ ان معصية القلب اعظم بكثير من معصية الجوارح. يعني ايه الكلام ده؟ تخيل، وشيخ ذكر حديثين في المسألة دي، قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. حلو، الزنا والسرقة دي أعمال جوارح، معاصي جوارح. وفي نفس السياق أو في حديث آخر يعني على نفس في المقابل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تخيل إن ذرة واحدة من كبر تمنع من دخول الجنة، والزنا والسرقة مش هتمنعك من دخول الجنة. وطبعا برضو عشان نبقى فاهمين، الكبر اللي بيمنع من دخول الجنة مش معناه انه يبقى مخلد في النار، ولكن يمنعه من دخول الجنة ابتداء، يعني هيعذب الاول، تمام. والزنا والسرقة برضو مش معناه ان انت هتدخل الجنة ابتداء، ولكن لا تمنع من دخول الجنة، ممكن يعذب قبلها ويدخل الجنة، وممكن ربنا يعفو عنه ويدخل الجنة. ففي النهاية هي دي ذنوب ودي ذنوب، والاثنين ممكن ربنا يغفرهم وتدخل الجنة. بس عايز أقف مع ازاي النبي عرضهم عليه الصلاة والسلام. يعني هما الاثنين في الاخر ذنوب وكبائر وممكن ربنا يعفو عنهم، لكن شوف عرض النبي عليه الصلاة والسلام للكبر، قالك لا يدخل الجنة، فيها ترهيب جامد قوي. وبرضو الزنا في ترهيب، بس قالك مش هيمنعك من دخول الجنة، فيحسسك ان ذنب القلب ده عظيم جدا. مع ان في النهاية في الحقيقة يعني عند جمع الاحاديث في المسألة والايات، الاثنين ذنوب والاثنين ممكن يتغفروا، بس شوف النبي رهب من الكبر ازاي، ترهيب عظيم جدا. ما قالهاش في الزنا، ما قالش ان ايه ان الزاني لا يدخل الجنة، ما قالهاش، لكن قالها في الكبر، فيعرفك ان ذنب القلب ده عظيم جدا جدا جدا. وده اللي احنا عايزين نقف عنده، ان كيف ان ذنب القلب خطير جدا في علاقتك بربنا. طيب ايه بقى المشكلة هنا؟ بنقول مشكلة الغرور، ان واحد يقول انا ان شاء الله من اهل الجنة، او انا مش محتاج اعمل طاعات، انا كده كويس. المشكلة هنا فين؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قالهاش، ان ابو بكر ما قالهاش افضل الامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل احدكم الجنة عمله. قال ولا انت يا رسول الله، شوف النبي قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر على الاطلاق قال ايه؟ قال الا ان يتغمدني الله برحمته. ده النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالش انا كده كويس، ما قالش انا مش محتاج اعمل طاعات، كان بيستغفر في المجلس الواحد 70 مرة. يبقى انا اقول انا كده كويس؟ يبقى انا اقول انا ان شاء الله من اهل الجنة؟ ازاي انسان يصل بتفكيره الى هذا الغرور؟ ودي المشكلة اللي بتوقفك عن السير وتوقفني عن السير، ان انا احس ان انا كده كويس، فده يؤدي لايه بقى؟ يؤدي ان انا استهين بالمعاصي، ان انا ما اعمل معصية، ما عادي يا عم انا كويس اصلا، فمش ما جاتش على المعصية دي كويس، واستهتر بالمعروف، احقر المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا. ابدا اجي اعمل طاعة، يا عم مش مشكلة ما جاتش على الطاعة دي، ما انا ياما عملت طاعات. هي الغرور ده اللي بيضيع الانسان ويخليه يبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى احنا قلنا في مشاكل، قلنا منها الايه؟ المخادعة، قلنا منها ايه؟ الجبروت، وقلنا منها الغرور. رابع مشكلة، ودي من اعظم المشاكل، الشح. يقول الله عز وجل واحضرت الانفس الشح. احنا دايما بنقراها كده صح؟ عايزك تكمل كده او تشح عليها ايه؟ واحضرت الانفس الشح. يعني ايه مسألة ان الشح منصوب دي؟ معنى ايه الشح مفعول به؟ يعني الانفس احضرت، جعل فيها الشح. الشح هو المفعول به. احنا كان بعض الناس لما يسمع الآية، انا كنت زمان بسمع الآية دي اول ما سمعتها قبل ما اقرأ تفسيرها، يعني كنت فاكر ان معنى الآية ان ربنا سيحضر النفوس الشحيحة عشان يحاسبها، يعني انا كنت فاهمها كده، فطلعت لا، واحضرت الانفس الشح، يعني احضرت اي جعل في الانفس الشح. تمام؟ يعني ايه الايه دي؟ يعني كل نفس شحيحه. ده مساله منتهيه. يعني مثلا ايه لو حد قال لك لا انا مش شحيح انا كريم، اوعى تفكر كده، انت شحيح وانا شحيح وكل بني ادم احضر فيه الشح. لذلك قال الله عز وجل ومن يوقى شح نفسه. الشح صفة لازمة للنفس، كل انسان جواه شح، لكن الفكرة في ايه؟ عشان تبقى مفلح لازم تتقي هذا الشح، مش هتشيله ومش هيروح، بس بتتقيه، بتبعد عنه، بتتفاداه، بتتغلب عليه، لكن مش هيروح، موجود معاك. تمام؟ طيب ليه بنقول موضوع الشح ده؟ الشح ده بقى من اعظم الافات، اللي هو البخل بالمال والوقت والنفس في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني دايما بنشوفه كده في بوست على الفيس، ناس كتير بتكتبوا لك ايه هي ليه 100 جنيه لما بدخل بيها السوق بحس انها صغيره قوي، ولما بدخل بيها الجامع واحطها في الصندوق بحس انها كبيره قوي. هو ده الشح، ان انا نفس ال 100 جنيه لما بحطها في صندوق الصدقات بحس ياه ده انا اتبرعت ب 100 جنيه. 100 جنيه تعمل ايه؟ ولما بروح السوبر ماركت اشتري شويه حاجات وادفع 100 جنيه، ده ال 100 جنيه ما جابتش حاجه، ده ال 100 جنيه دي قليله قوي. هو ده الشح، ان انا اخرج اروح المستشفى اشتغل نبطشيه 12 ساعه او 8 ساعات على حسب انت شغال فين، واروح بيتي مش عارف اقوم الليل ساعتين، او مش عارف اقعد على المصحف واطلب العلم ساعتين، او مش عارف ادي لعباده من العبادات ايا كان هي ايه ساعتين، طلب علم، دعوه، قران، قيام ليل، صله رحم، مش عارف اعملها ازاي. ازاي قدرت تعمل الاولى ومش قادر تعمل الثانيه؟ هو ده الشح، ان انا الحاجه اللي لنفسي في من وراها فلوس، في من وراها منفعه، في من وراها حاجه لنفسي بعملها وانا مستريح، الحاجه اللي لله بشح فيها، هو ده الشح. طيب دي المشكله الايه اللي هي المشكله الرابعه، حلها ايه؟ حلها ان انا افكر بالمعادله دي، عملت ايه للدنيا وعملت ايه لله، وقارن بينهم على الدوام. يعني كل يوم كده انا صرفت قد ايه من وقتي في حاجات ممكن تكون ليا فعلا هي صالحه برضه مفيش مشكله، بس فيها حظ نفس، فيها فلوس باخدها، فيها اجر باخده، فيها مرتب، فيها ثناء من الناس، فيها حظ نفس ان انا بفرح وانا قاعد مع اصحابي، ما دي برضه ممكن ابقى محتسب ان هي صالحه بس برضه فيها حظ نفس. وفي حاجه مفيش فيها حظ نفس، ان انا قاعد لوحدي كده قافل على نفسي اوضتي وبذاكر طلب علم او بقرا تفسير قران او بقوم الليل او بذكر الله او بحاسب نفسي على الذنوب بتاعتها، دي حاجات مفيش فيها حظ نفس. اقارن بين مساحه ده في حياتي ومساحه ده في حياتي. وهو ده بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه ساعه وساعه، ساعه في المباح من الدنيا والحاجات الجميله اللي الانسان بيعملها وحلال ولو فيها نيه وبيجد فيها ايه متعه، وحاجات تانية الانسان ما بيجدش فيها الا مجاهده، هي دي اللي ساعة وساعة، مش ساعة في الحرام وساعة في لا، ساعة في الحاجات اللي ما فيش فيها حظ نفس، وحاجة في الحاجات اللي فيها مجاهدة للنفس، حاجة فيها حظ نفس حلال وحاجة فيها مجاهدة للنفس وبرضه طاعة، وممكن الاثنين يبقوا طاعة، بس لازم أنوع بين الاثنين حتى لا تمل النفس. يبقى دي المشكلة الرابعة، وهي مشكلة الشح بالوقت والجهد والمال في عبادة الله سبحانه وتعالى. المشكلة الخامسة التحسر على الدنيا، وجاب لك الآية ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ايه موضوع ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دي اللي ربنا قالها؟ دي اتقالت عن المنافقين اللي لما مثلهم حد في الجهاد قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. تمام، ايه موضوع التحسر بقى على الدنيا ده؟ ان الانسان يبقى دايما حتى لما بيبذل الطاعة يرجع يتحسر، يتصدق ويرجع يقول يا خسارة ده الفلوس دي كان ممكن اطلع بيها رحلة 3 ايام مش عارف في الساحل الشمالي، ده الفلوس دي كان ممكن اروح بيها السوبر ماركت اجيب للعيال كذا وكذا وكذا، ده الفلوس دي كان ممكن اشتري بيها كم كيلو لحمة، الفلوس دي كان ممكن اعمل بيها كذا وكذا وكذا. يبدأ يتحسر على ما فعل، ودي مشكلة بتأتي بعد الفعل. يعني المشاكل اللي فاتت دي اللي هي الخداع والغرور والشح دي كلها كانت مشاكل قبل الفعل قبل ما اعمل، لكن مشكلة التحسر دي بعد الفعل، انك تعمل الحاجة انت نفسك يعني او اللي حواليك يحسروك عليها. وضرب مثال مثلا اللي يجي يطلع عمرة، فتيجي امه تقول له يا ابني انت تعبان طول السنة في الشغل وعمال تجمع القرش على القرش، ولادك اولى بيه، عين وأمن مستقبلك، طالع عمرة ليه؟ ما انت اعتمرت قبل كده. تحسير على الدنيا. يجي مراتك تقول لك مش كنا أولى بالفلوس دي، كنا غيرنا العفش، ولا كنا نجدنا المراتب، ولا كنا عملنا كذا وكذا، أو كنا نقلنا في شقة أوسع، أو تحسير على الدنيا. طب نعمل إيه الحل في المسألة دي؟ أن تعلم كما قال الله عز وجل إن من أموالكم وأنفسكم عدوا لكم، إن في أحيانا بيبقى المال النفس والأهل عدو ليك، فخد بالك. وضرب مثال جميل جدا لل الرجل اللي هو في حديث الثلاثة والصخرة اللي قام وحاطط العشاء بتاع أبو أمه على إيديه، والصبية يتضاغون عند قدمه، قاعد شايل اللبن بتاع أبو أمه عشان يشربهم، وولاده بيعيطوا. كان ممكن ولاده يصعبوا عليه، لكن هو آثر هذه الطاعة على رضا أولاده. هو ما ضيعهمش، يعني شوية الجوع العياط اللي هم عيطوه ده ما جاب لهمش مرض ولا حاجة، كان يأثم في ذلك أو ما عمل لهمش مشكلة، لكن إيه يعني جعوا شوية وصبروا وكلوا في الآخر عادي، مش حرام يعني. لو كان حرام لا يضيع عياله، لا حرام، لكن عيطوا شوية في مقابل إن هو جاهد نفسه على الاستمرار على بر أبوه وأمه، مش مشكلة. فقال لك كده برضو، أنت أحيانا نفسك هتعيط، مراتك هتعيط، أمك هتعيط، حاجات زي كده، في حاجات ليس فيها لهم حق. لو أمك لها حق يبقى بر الأم أكبر، لو أولادك لهم حق لا يبقى لا تضيع من تعول، لو زوجتك لها حق لا تضيع حق زوجتك. لكن ممكن يطلبوا منك حاجات، يقول لك مثلا ايه، امك تعيط تقول لك احلق لحيتك، لا بتحلقش، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. مراتك تعيط تقول لك عايزين نجدد العفش ما تطلعش عمره، لا تعيط واطلع العمره، وهكذا. يبقى اذا لما يكون في تعارض في حاجه فيها رضا للناس في حاجه مش حقهم، وحاجه انت هتصل بها الى الله، فلا تؤثر احدا بحظك من الله. وده مساله التحصر على الدنيا، اوعى تتحصر على حاجه انفقتها في الدنيا. يقول لك ولادك اولى، اولى من مين؟ من ربنا. بيتك اولى، اولى من ربنا. صحتك اولى من ربنا. ازاي؟ ربنا هو الاولى سبحانه وتعالى في كل ذلك. ده كله بعض المشاكل اللي بتقابلنا قبل الابحار في طريق الله سبحانه وتعالى، وازاي نحلها. طبعا انا كان نفسي يعني ايه نطول اكثر من كده، بس حاسس ان الوقت عدى مننا، فخلاص هنكتفي بهذا القدر النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية نكمل الفصل الرابع في قواعد الإبحار، في مشاكل بقى تانية برضو بتقابل النفس وإزاي نحلها. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الإخوة بس كانوا طلبوا أحيانا إن إحنا إيه لو حد عنده سؤال في اللي قلناه يبعته، لأن في استفسارات كتير بتجيلي على الخاص بعد الحلقات، النقطة الفلانية ما فهمناهاش، لا عايزين كذا، الحته الفلانيه عايز. فلو حد عنده سؤال يكتبه بسرعه ونجاوبه عليه ان شاء الله. يعني المره اللي فاتت برضو على سبيل المثال حد بعت لي قال لي ان جيت في حته كده وقلت ايه، ان انت ما تتعلقش تعلق زائد بمالك وصحتك واولادك و و و وخلي راضي بقضاء الله ورزق الله. فحد بعت لي قال لي يعني مثلا ما اخدش الدواء بتاعي مثلا عشان ابقى راضي؟ لا مش ده معناه. انا بقول ما تتعلقش تعلق زائد. يعني ايه؟ يعني انت مثلا او انا مريض اخد دوايا مش مشكله، لكن ان انا زي بعض الناس بنشوفها في المستشفيات يعني عنده رعب من المرض كل يوم جاي يكشف وهو ما عندوش حاجه، ده تعلق زائد بالصحه. او واحد تاني عنده تعلق زائد بالمال، عمال يعد والليل والنهار عمال يحسب، الذي جمع مالا وعدده وعمال يحسب جبت كام وبكره كام وصرفت كام وهحوش كام وهشتري ايه، ده تعلق زائد بالمال. لكن اسعى في طلب الرزق الحلال، ما حدش يقول لك حاجه، اسعى في تحصيل الصحه بتاعتك وتحسينها، وان لبدنك عليك حق، ما فيش تعارض. لكن التعارض فين؟ التعلق الزائد، مش مجرد الاخذ بالاسباب. تمام. فده كان سؤال المره اللي فاتت حبيت ان انا اجاوبه برضه. ولو حد عنده سؤال عن لقاء النهارده في دقيقه كده نجاوبه. وجزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله ما فيش حد عنده سؤال، فان شاء الله اللقاء القادم ممكن ما تبعتوا الاسئله على الخاص لو حد عنده استفسار او في تعليق على الفيديو، وان شاء الله هجاوب المره الجايه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.